الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه خاتمة المسك من سورة التوبة، وهي صورة، هذه الآية صورة موجزة لبيان أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تليق إلا به، أن من تمسك بها أفلح وفاز وسعد، حتى لو كان في جانب وجميع أمم الأرض وكبارها وصغارها في جانب الأرض، لو كان سن حاله بمفرده على طريق، وجميع أمم الأرض على طريق معاكس لطريقه، واستمسك بالذي خلق من أجله وهو أنه لا إله إلا الله إقرارا واعتقادا وسلوكا ومنهجا لا يضره أبدا. فإن تولوا، يعني لو أعرض عنك جميع الأمم، لو لم يؤمن بك أحد من الخالق، لا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر، وأن جميع المنافقين كانوا على أتم نفاق لهم، والكافرين على أبتق كفر لهم، واليهود على أفجر ما هم عليه، والنصر لا يضروك بشيء. فإن تولوا، يعني أعرضوا عنك ولم يصدقوك ولم ينقادوا لما جئت به من الحق ولم يتبعوا الهدى الذي بعثك الله به، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني أكف وعلموا أربع جمل اشتمل عليها جواب الشرط. فإن تولوا، إن أعرض عنك الناس ولم يصدقوك ولم ينقادوا للدين الذي جئت به، فأعرض عنهم، لا تعبأ بهم، لن يضروك شيئا، سيعليك الله عليهم ويعزك فوقهم، ويجعل الراية العالية والسدد لك وحدك ولمن آمن بك واتبعك. فقل حسبي الله، هذه الجملة الأولى، لا إله إلا هو، هذه الجملة الثانية، عليه توكلت، هذه الجملة الثالثة، وهو رب العرش العظيم. يعلمه أربع جمل، يقول له طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عايش عليها طول دهره، هو قبل ما يبعث ويرسل الله صينه عن أن يعارض هذه القواعد أو أن يشد عن هذه القواعد، 40 سنة من قبل الرسالة وهو مصون معصوم. ولما جاءت الرسالة أول يوم، يا أيها المدثر بعد اقرأ، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، جميع أسباب العذاب ابتعد عنها، وجميع أسباب الطواغيت ابتعد عنها، والرجز فاهجر، ولرب ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، لربك لا إله إلا لغيره، يكن صبرك لله واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول فإن تولوا فقل حسبي الله، هذه ما هي سهلة الكلمة، هذه ما هي كلمة تقال على اللسان كأنها ريح يمر على الفم وعلى الشفاء، لأنها إذا قيلت محققة مدققة يتيقن بمعناها كان القلب كله إيمانا وتوحيدا. حسبي الله، إبراهيم يضرب يرموه في المنجية من زاد عندي. قال حسبي الله ونعم الوكيل. لما قالها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حسبي الله. ولوط عليه السلام لما أرسل الله له الملائكة ليخففوا بقومه عندما استمروا على كفرهم وضلالهم وفجورهم، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه كالحمير الموكفة يطيرون إليه طيرا يهرعون إليه يريدون الضيوف، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني زوجاتكم، زوجاتكم وبنات المسلمين، بنات بناتكم يزوجونهم، ولا بنتي وزوجتي يسوون مع الأمم الضالة بي، بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ما لنا فيهم حاجة ولا شهوة، وإنك لتعلم ما نريد. وش يقول لهم؟ قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو كنت أقدر أقطعكم قطعة 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 ما أخلي واحد منكم يتلبث واحد يمشي على الأرض، كنت قطعتكم جميعا ما خليت واحد منكم يحيا عليها. لو أن لي بكم قوة لكني لم كلمة أو يعني أنتقل من الحالة اللي كان عليها أو بل آوي إلى ركن شديد، بل آوي إلى الله وحده، يعني كان قال حسبي الله وحده، ما لي إلا الله، لا أنا معتمد على قوة ولا قوة نفسي، ما أدراكم أنا واحد وأنتم ملايين. كانوا ملايين، ما هم بتجيبون سبعة ألف أو يزيدون، هذو كانوا ملايين. سدوم وعمورة من دائرة الأردن كان فيها من الأمم اللي لدهم ما لهم حد. فيقول لو أن لي بكم قوة، يعني كنت كنت قبضت أرواحكم، أو يعني بل، أو بمعنى بل، أو آوي إلى ركن شديد، بل آوي إلى الله وحده فهو يخزيكم وينصرني عليه. بمجرد ما قالها، طبعا أنا ليش أجيب القصة مثل هذه؟ لأن لوط من المرسلين ولا يعرف أن اللي جايين دخل بيته ملائكة من السماوات العلى. لوط ما يدري أن اللي جايين الضيوف هذول ما يقواهم أهل الأرض، لأن فيهم جبريل لما أراد الله أن يعذبهم بيده على طرف ريشة من أخذ الأرض من الأرض السفلى على طرف ريشة من جناحه، ثم رفعها حتى سمعت الملك صياح الديك، ثم جاء قلبها عليهم والمتبكة عوى فغشاها مغشا. لكنه نبي، وبعدين أنا ليش أقول نبي مرسل ما يدري اللي جايين ضيوفه دول ملائكة الرحمن، ما يدري أن فيهم شديد القوى ذو مرة جبريل عليه السلام، والعوام في أبصار المسلمين وفي أكثر قول الأرض إذا شاف واحد في قبر في مقبرة مدفون وعليه قبة بدوا يعتقدون أنه يعلم الغيب. ميت، ولو كان حي بينه وبينكم كيلوين أو ثلاثة ما يعمل لكم شيء، لو كان حتى جنبكم ما يعمل لكم شيء، ولا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. بيدعون يا سيدي ابن الله عشان قبة، والله يعرفون اسمه ولا تاريخه، البدو اللي شرقت أخباره وشرقت سمعت ناس يقولوا ليش تأذون للكعبة، ليش الكعبة، خلوا البدو وتروح الكعبة، اللي يزور البدو سبع مرات أفضل من اللي حج. واسألوا عن البدو وش هو بدوي بمعنى، يعني رجل مجهول الهوية تماما، لا يعرف له أب ولا عم ولا خال ولا بلد من أين جاء، ويجي عامل انه درويش عن الدرويش دول، ويبقى فوق سطح بيت شيخ البلد ويقعد فيه لا يصلي ولا يصلي، بعدين يبقى جماعة الباطنية يقولون هذا يصلي في جبال الواق في جبال قفقسية، ويقول له قصص واخبار، يقول انه مرة واحد عز بن عبد السلام اعترض عليه لما بعد ايام طويلة لا يركع لله ركعة ولا يصلي ولا يغادر بيت سطح البيت، قاعد مصمم على سطح بيت البلد اللي هو نزل عنده، وجهله ما يعرفون الدين. فلما جلس وجاء العز بن عبد السلام يعترض عليه، يقول ما درى العز بن عبد السلام حكايات لا يخجلون من ذكرها، انما انا اتركها ليعلم الناس منازلهم، ليعلم المعتقدون في هذا الضال الجاهل الجلموت. طب انتم بتقولوا لي قد اسب الان، ليش ما يؤذيني ولا يتعرض للاذى اذا كان عندي شيء يقدر يعمله؟ اقول هذا جاهل لا ينفع ولا يضر ولا خير فيه. بدوي بال في المسجد ثم رجع على سطح البيت، وبعد قوم ما يقوم يبدا يتمتم لهم، يخافوا منه من دراويش مع دراويش. بعدين لما العز بن عبد الله اعترض العز بن سلام ما درى الا ويمشي في جبال قفقسيه، كان قال كلوه انه رموه في جبال قفقسيه، وما جاء وقت الصلاه شاف الشمس جاء وقت صلاه الظهر او العصر، وقعد يدور وين المسجد اللي بصلي. العز بن عبد الله امام من ائمه الدنيا من اهل العلم معروف قصود، لكن ما حصل له هذا، انت تطلع هذا الصف. وروح قال وين الجا، قالوا روح مشي الطريق هذا فيه المسجد. فمشى ولقى أمم جلسة بثياب بيض كأنهم ملائكة، وش تنتظرون؟ قال ننتظر البدوي عشان يجي يصلي بنا الإمام، ويصدقون هالأكاذيب ويعتقدون أنها صدقون حكاية. هو مات ولا حي البدوي الآن؟ هو ما غرض روحه ما مات، هو لو كان حي ما يقدر يعمل الأعمال هذه دي. فلوط يقول لو أن لي بكم قوة ولا عرف إن هذا ملكة الرحمن، أو آوي إلى، لما قال أو آوي إلى ركن شديد يعني آوي إلى الله، يعني طبعا بعض المفسرين راحوا في طرق مهجورة بعيدة، قال يعني لو أن لي بكم قوة يعني قبيلة أحتمي بها أو آوي إلى ركن شديد يعني إلى قبيلة تحميني. هذا كلام ذا، هذا كلام ذا يقول واحد يعقل على أن لوط يقول ليس لي قبيلة. هو لو قال لو أن لي بكم صحيح، لكنني ما أعتمد على قوتكم، ما قواكم، آوي إلى الله، بل آوي إلى ركن شديد. يقول النبي رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله عز وجل. بمجرد ما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد، وعرف الملائكة أنه يريد الاعتماد على الله والاكتفاء بالله وأنه حسبه ونعم الوكيل، بمجرد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني بمجرد ما أسلم وجهه لله تماما في وجه أولئك الضالين، بشر لأنهم رسل الله وإنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ثبت، يعني قطع صغير من الليل، لأن الألوط نجيناهم بسحر عجزت من الليل قليل، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كان لك من شكر، ولا ثبت إلا إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، اسمع وما هي من الظالمين. كل كافر يستحق مثل هذه، وما هي من الظالمين، أي كافر يستحق أن يعاقب هذه العقوبة. وانظر لموسى عليه السلام، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني، يعني فرع التهديد في القات، إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بمجرد ما قالها في الحال، ينبت نابت الخير، يبرز رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه في الحال. الرجل ما كان موجود قبلها لكن ما برز، لكن عندما أظهر موسى الذلة لله والاستكانة لله والضراعة لله وأنه لا إله إلا الله وأنه لا يحمل الله بمجرد ما قال.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يكون كاذب، يقدم الكذب على الصدق عشان يكون أوقع لقلوبهم ونفوسهم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسلم كذب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يأصرنا من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهدي إلا سبيل الرشاد. وينصر الله موسى على فرعون. وكذا كل مؤمن يبتلى. لما خرج قلت لكم على قصة حمراء الأسد من يومين، أنهم عندما وصلوا إلى حمراء الأسد وعسكروا فيها قريب من المدينة، وكان كفار قريش قد وصلوا إلى وادي الصفرة، فجلسوا يتعاتبون كيف نقتل من أصحاب محمد هذه المقتلة ونجرهم هالمجزرة ونخرج من عندهم محمد حي. لا بد من الرجوع لاستئصال شأفتهم، ويقرروا جميعا أن يرجعوا لاستئصال شأفة محمد والذين بقوا معه ويهيئوا أنفسهم للرجوع. وإذا كان عون الله للعبد مسعفا فأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله لانفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا فأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه الدين يجي كحلها عينيها، يجي كحلها عشان تفتح عينها تنعمي.
النبي يعسكر في حمراء الأسد علشان يروح الخبر لأهل مكة للجيش بأن محمد لا زال به قوة وأنه متأيل حين لا جاي وراكم لقتالكم. فإذا جاهم الخبر هذا انصرحت قلوبهم وتفتتت أكبادهم وهلعوا وانجزعوا، يصير الواحد منهم بس ما وده إلا يصير لأهله في مكة ويتغبى في جبل.
وقلت لك إن معبد الخزعي عندما مر على النبي محمد وقال له خذل عنا وتجرد من ثيابه وذهب وقال وجاءه فالكبر وين؟ لأن راجعين لمحمد، قال ترجع لمحمد إيش؟ محمد الآن جاي بجشع رمرم يغطي الأرض، ما في قطعة من الأرض اللي هو ماشي فيها لا مغطاه من الرجال، جشع رمرم عندي ما رأيت الجيش، كادت تهد من الأصوات راحلتي، اتسالت الأرض بالجرد الأبابيلي، ويتكلم يقول: فقلت ويل ابن حرب من لقائك ويش بعتويا معكم، وأني جيتك متجرد فالحق أهلك بمكة قبل ما يلحقك محمد وحده. وينقلع قلوبه ويلا عروة بن مسعود الثقفي أظنه أو عتبة بن مسعود، ويقول له خذل عنا محمد وليك إني إذا جئتنا في أيام الزبيب نحمل لك جمالك من الزبيب من زبيب الطائف، بس روح لمحمد ورجع عليه جينا،
محمد ما بده يروح حرام لأني ما عندي جيش وجيش مكسور مجروح، لكن الله إذا أراد أمرا هيالت له وأزال الموانع.
فيجي عروة بن شوف لما جاءهم الخبر حق معبد الخزاعي انخلعت قلوبهم، وصار كل واحد من اللي معه بعير يركب بعير وما يدري وين يروح، كل على رجله ينطلق الى جهه اكل يدي ويروح من الهلع والجزع.
لما وصل عروه بن مسعود الثقفي عندما رجع وادرك النبي محمد وانفحم غيلته ما راح ولا جه،
قال له: ما وراءك؟ قال له: أنا جيت من عند أبي سفيان والجيش اللي معه يتلمظون عليكم تلمظا، وأنهم تأسفوا وتحسفوا وتكدروا إنهم تركوكم أحياء، وأنهم راجعون الآن لاستئصالكم
يقول لي الثقفي يقول لأبي سفيان والجيش، يقول لنبي محمد، يقول لنبي محمد في عبائلته.
عندما أقبل الناس الصحابة ينظرون هذا اللي جينا، وعندما وقف على النبي محمد عليه السلام وقال له هذا اللي هذا الكلام، كانوا على قلب رجل واحد بكلمة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل.
شوف بين الموقفين، موقف جيش عمره حوالي 1000 مقاتل، وناس كانوا أصلهم كانوا بعدد على عقالي حوالي 400 أو 500، راح نصهم قاعدين في ما يقدروا الناس واللي ما يقدر يمشي.
قالوا حسبي ربنا سبحانه، يتفسر على الشهداء، يتفسرون بنعمة الله يفضل، وأن الله لا دعاء المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، يعني الجرعة في أحد، للذين آمنوا ولتق أجر عظيم، الذين قال لهم الناس، يعني عمر بن مسعود: إن الناس أنسنوا اللي معه قد جمعوا لكم فاخشوهم. وش اللي صار؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحذرك الذين يسارعون في الكفر انهم يضرون. الواقع ان الكلام اللي تكلمت هذا تمهيد، هذا تمهيد للدخول على تفسير الايه. وقبل ما نفسر الايه، كما اشرت البارحه ان احد الاخوه تقلبت يديه وجاب لي الورقه السؤال اللي هو كده، وقال لي احنا في امس الحاجه الى ان تبين لنا انواع الشرك. وطبعا انواع الشرك اذا عرفتها وبضدها تتميز الاشياء. اذا عرفت الشرك نجوت منه وعرفت التوحيد، عرفت التوحيد. وانا اكثر قلت ان الشرك ينقسم الى قسمين: اصل الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلق، ان تجعل الله نظيرا، أن تجعل الله شريكا. في إيش تجعل الشريك؟ شريك في صفاته، شريك في أسمائه، شريك في ذاته. بعض الناس يقول عايزنا بخير وإلى السماء والأرض، وبعض الناس يقول المسلمين يقول علي إله السماء لا إله إلا أشهد أن لا، يقول أشهد أن لا إله إلا حيدرة أنزع البطين، وأن رسول إليه محمد الصادق الأمين، وأن لا حج إلا سلمان ذو القوة المتين. هذا ويقول أنه مسلم. اللي يقول لا إله إلا علي بن أبي طالب يعتقد أن علي هو الله يصير مسلم، هذا كافر بالله وبرسله جميعا. اللي يقول لا إله إلا الحاكم المجنون اليهودي بن العبيدي اللي حكم، قلت لك انه جم واستولوا على المغرب وانتزعوا الملك من بني الاغلب وابتنوا مدينه جلماسه باسم الدعوه الى عبيد الله اللي كذا، عبيد بن ملك الدح يهودي، اليهودي امه مجوسيه، سنه 276 هجريه كما ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه، في حوالي 376 هجريه، عندما اجتمعوا الباطنية وجماعة من المنزقية وجماعة من المانوية وجماعة من اليهود وجماعة من الفلافسة اجتمعوا في مؤتمر مثل صارت تجتمع الآن للقضاء على الإسلام، اجتمعوا وقرروا يعني لما لا بد من قطع جذرة الإسلام، لا بد من قلع الإسلام من جذوره. قالوا ما نقدر نحارب المسلمين علانية ولا نقدر نسب الإسلام علانية، بل علينا أن ندعي لرجل ننسبه إلى آل البيت، ننسب هذا الرجل إلى آل البيت، وندعي أنه هو الوصي أو الولي أو هو الإمام أو هو الخليفة لرسول الله. وغادي يدعون هذه الدعوة، بس مرة يقول أنا تابع أنا من نسل إسماعيل بن جعفر لما راح المغرب، أنا من مرة يقول نسل إسماعيل بن جعفر، ومرة يقول نسل موسى الكاظم، ومرة يقول يعني ماله حالة ثالثة. واستطاع أن يؤسس دولة في المغرب، ثم يرسل جوهر السجلي إلى مصر وكسب ضباط ويرسل إليه ومعه مخططات ويستولي على مصر في ذلك الوقت، كان العاصمة تمام أو الضباط،
وبعدين يخطط مخططات كما قلت كثيرا وانا اقولها، واللي ما يرجع يرجع للبداية والنهاية لابن كثير، اعظم كتب التاريخ الصادقة وغيرها من هذه، وابن خلدي كان، وابن خلدي كان فهو يرسل جوهر السجل حتى استتب له الامر في نص، وبعد ما استتب له الامر وجاء اللي سمى نفسه حفيده المعز له والمذل لدين الله، يهود يهود طعف، وبس يدعون امهم مجوسيه وابوهم يهودي وعبيد الله ميموني قداح، ولما استتب لهم الامر ويجي المعز ويحتل جوهر السجل يحتل مصر وانشا القاهره سنة 351 أو 54 هجرية. قبلها ما فيه أي خرافة كانت موجودة في مصر، ولا أي مولد ولا أي عبادة لغير الله عز وجل. والبخاري يقرأ ومسلم يقرأ والنسائي يقرأ والترمذي يقرأ وابن ماجه يقرأ وكتب الحنفية تقرأ وكتب الشافعية تقرأ معي السبعين لهم، وليس ابن سعد زميل مالك وقري مالك ساكن عندهم، وإمة الدنيا من أهل العلم عندهم يعرفونهم كتاب الله وسنة رسوله وهم كانوا عليها. فلما جاء هذا حرموا عليهم أن يقدموا، مجرد ما احتلوا القاهرة حرموا عليهم أن يقروا البخاري أو مسلم أو أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو أي كتاب لأهل السنة والجماعة. 200 سنة، من عام 352 أو 353 إلى عام 556 هجرية، والعبيديين اليهود هذول يحكمون مصر ويحاولون بكل ما يطيقون إخراج أهلها من دين الإسلام، وهم عاجزون تمام عاجزون تمام. لما جاء المعيد اللي سمي نفسه وجاء وجد العلماء يقولون لنا هذول اليهود دول ما هم مسلمين ولهم من آل البيت ولو نسبوا كذاب يكذبون على 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 آل البيت. ولما جاء قلت لك جايب معه جمال وحمير محملة بغرائر وأكياس، وقال لجوهر السجلي حط خطط الخطة هذه حط فيها زينب بنت علي، قول هذه لزينب بنت علي، زينب أطلع مطبة حياتها ولا بعد ما ماتها، هذه زينب بنت علي وهذه للحسين ابن علي وهذه لسكينة بنت الحسين وهذه لزين العابدين علي. هم طبوها والله ما طبوها ولا شافوها بعينهم لا في الحياة ولا بعد الممات، وبعد الممات هم شايفينها ولا دفن هناك ولا طبوا هناك ولا شافوها بحال نحو. وهذه كتب التاريخ قلت يا قدامك البداية أنها من أعظم كتب التاريخ اللي ما أنكرها أحد، فضل ابن أبي كثير في العقيدة والشريعة والأخبار والحزن صحيح كتب في التاريخ خارجة، يعني هذا لم تجد فيه خرافة وغالبا ينبه عليها لو وجدت عليه. وحطوهم وعمل لهم موالد وأعياد، ولما لقى الناس يقولون هذا ما هو من أهل البيت ولا يقرب من أهل البيت، لو كان من البيت أن ينشر سنة النبي محمد، فجف الشعار في الأزهر وجف سرار مملوءة من الذهب وقعد على بعمامة كبيرة على الكرسي وقال هاتوا كل واحد يتحسبوا فيه عائل من أهل مصر ويجيبوا له المشايخ اللي موجودين هنا ويحطوهم تحت الكرسي قدام عشان يبقى يتحدث إليه الخليفة الكلب ده ويجتمع بهم وبعدين يتكلم ويطلع. أول ما تكلم طلع السرر وجنبه ويرمي على كل واحد من المشايخ سرة، وزع عليهم سرة للذهب، وبعد ما انتهى من توزيع سرة الذهب شرع السيف من جنده. هو لما وزع سرة الذهب قال هذا نسبي، لما رمى عليهم السرار قال هذا نسبي، ولما طلع السيف قال هذا حسبي، يعني اللي ما يرضى بالذهب يرضى بالسيف، اللي ما يرضى بالذهب ويسكت عندي شجرة رقبته. وخضع الناس طبعا واستمر حتى ظهر حفيده اللي سمى نفسه الحاكم، وكان رجل مجنون، وطبعا الباطنية وراه يملون قلبه وينفخوا فيه وهم وإبليس، فقال له خير حرام يصدر أمر من عند الخليفة بأني لا يجوز لواحد يطبخ من الخير اليوم، وفي اليوم الثاني يصدر أمر بتحريم طبخ الملوخية. اليوم الثالث يصدر أمر بتحريم السفور في الوجه. اليوم الثالث بوجوب كشف الوجه. وضام الناس ولم تجد أخت حيلة إلا قتله. وكان يروح عشان ينظر النجوم ويتعبد بالنجوم كآبائه الأولين من الصابئة، يروح وعمل مرصد في حلوان أو في محل منه فيروح على حمار، فأرسلت إليه من قتله في الطريق أخته. وصار له نابغة نبغت في يمين وسرق الأرض، لا يزال منه بقاء، الله يفتحهم ويجيبهم. ولكن لما يسر الله للمسلمين صلاح الدين الأيوبي، وكان الصليبيون قد جاءوا بجيش أول وصل دمشق الشام وآخره لا يزال في باريس، جيش من الصليبيين لقطع جذر الإسلام. ولكن يا رب ضرة نافعة، رب بلوى تجري الإنسان تكون سبب في عزه وسودته للدنيا والآخرة. فلما تمالأ الصليبيون وجاءوا بجيش للقضاء على دين محمد، الجيش آخره في وسط أوروبا وأول وصل إلى دمشق الشام إلى الشام، وكل ما يمر على قرية من قرى أوروبا أو مدينة يزودوه بما عنده من المساعدات للقضاء على دين محمد. ويسر الله لهم هذا الرجل المتوسط الحال العالي، ويسر الله الإمارة، ويقوم ويخلع قلوب الصليبيين ويدمرهم تماما. ثم يزيل العبيديين الجباحين اليهود المجوس الملاعين، يزيلهم من أرض مصر، وفي الحال تعود أرض مصر إلى الإسلام التي كانت عليه قبل هؤلاء. فيعود البخاري والأزهر اللي بنوه على جان يكون مباع لدين الباطنية، انقلب يدرس كتاب الله وسنة رسوله ويدرس البخاري ومسلم وابو داود والنسائي إلى يوم قول الله الحمد والمنه. لكن لا يزال بقايا رغم أنوف الناس، لأن الإنسان قد ليش إحنا نكره إن نعاشر ناس ما طيبين. بعض العلماء كان يكره أن يمر بالمقابر مخافة أن يسمع صوت من وسط المقابر ينطبق في قلبه من حيث لا يدري ولا يسمع. وطبعا لا شك أن الجوار في البيئة، الجار السيء مهما حاولت أن تتنصل من شره يتسرب إليك شره رغم أنفه وأنفك. والنبي يقول عز مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فحامل المثل ونافق الكير، فحامل المثل إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فذل تركوا ترك الناس ما يدرون عنه. يعني لو قلت مصر اللي تعدادها ملايين كثيرة لا يمكن واحد من أهلها غير النصارى واليهود يرضى بأن لا يكون من أهل السنة. لو قلت له أنت من أهل السنة يقاتلك. لو قلت الواحد منهم أنت ما أنت من أهل السنة ما يقاتلك، مع أنهم قد يعملون أعمالا من المواريث حقت المتين سنة، من المواريث حقت العبيدين اللي حكموا 200 سنة يتركوا هالمواريث هم ما هم دارين عنها الكثير منهم. كتب محي الدين عبد الحميد في مقدمة في تعليقات على كتاب واختلاف المصلين ناس العنوان، وكذلك على الفرق بين الفرق، وعمل مقدمة وفي التعليق يبين يقول ولا يزال، ما هو طبعا اعتقدوا 17 رجل اللي جابهم اليهود عبد الله بن سبا، ووقفهم على باب مسجد الكوفة وقال لهم إن دخل عليكم علي بن أبي طالب، لما سكن الكوفة علي، إن دخل عليكم الصفوا صفين 17 وقولوا أنت هو. فإذا قال لكم من هو قولوا أنت الله خالق السماوات والأرض. فلما أصدع علي يبي يدخل للمسجد قالوا بأغنية كذا أنت هو. قال علي من هو؟ قالوا أنت الله، أنت خالق السماوات والأرض. يقول هو لما كما نقل عن لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فأمر بحفرتين عند باب المسجد، حفرتين كبيرتين، وكل من ثبت عليه أن النبل إن علي إله يرمى فيها هو حي. حتى يقول شاعر معاصر: لترمي بها الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين. ما دمنا جدنا الحفرتين خلي نروح أي بلد وأي بلوى أخف من الحفرتين اللي علي رمى فيهم النار. مع أنه روي عن ابن عباس قال: لو كنت مكان علي لقتلتهم ولم أحرقهم بالنار. ليش؟ لأني سمعت النبي عليه يقول: لا يعذبه بالنار إلا الله. طبعا رأي علي أحسن رأي ابن عباس، ولكن يا ليته قتل عبد الله بن سبأ معهم، لأن هذا اليهود النجس صار مثل الزيبك ما يمسك. ولما انتهى قتل هؤلاء جاء بعض الناس قالوا عليه: ترى عبد الله بن سبأ هو اللي معلمه. فأرى أنا كتب هذا في كتاب الأجيال المشهورة. فلما أراد عبد الله بن سبأ علي أن يقتل أحد يرمي عبد الله بن سبأ في النار، قال له ابن عباس: لا ترميه، إحنا عندنا بينك وبين أهل الشام عداوة الآن وحرب، ونخاف نسبة فينا، والرجل متدين دينيك وضيع دينا لن تل هؤلاء، فإن تسألوني من رمى الدين في الحساء ومن ذا الذي استدعى من الدين البكى، فما رمي الإسلام من غير عابد من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تمسك. الجاهل المتنسك العابد، والعالم اللي ما يخاف الله هم أضر الناس على دين الله، أضر الناس على دين الله، عالم ما يخاف الله وعابد على غير علم. لأن العابد اللي على غير بصيرة سرقد والناس يحبونه علشان عبادته ويقلدونه ما يدرون هو ماشي شرق ولا خط. والعالم المتأدرك كل شيء حلال عنده، لا يحرم ما حرم الله ولا يحل بل يحل ما حرم الله. فقال له: بدل ما تقتله وتشمت فينا أهل الشام امتيه من البلاد. فنفاه إلى صباط المدائن كده. فلما نفاه علي إلى صباط المدائن جاء الخبر بعد كم مدة قليلة إن علي قتله عدو الله عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي. فيروي عامر الشعبي أحد أئمة التابعين الكبار اللي أدركوا أصحاب محمد وأحد الفقهاء المشاهير جدا جدا المعدودين عند الناس، يقول عامر الشعبي: لما جاء الخبر إلى عبد الله بن سبأ بأن علي قتل، قال: والله ما قتل علي ولا ذاك طعم الموت، وإنما علي صعد إلى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته يعني عصاه، والرعد صوته. اللي تسمعونه هذا الرعد هذا صوت علي، والبرق اللي تشوفونه يلمع هذا سيف علي. البرق صوته والرعد صوته، وعلي يمشي في السحاب، علي يمشي في السحاب. وصدقه بعض الجاهلين اللحم. فيقول محب الدين عبد الحليم في تعليقاته على الفرق بين الفرق وفتقات على مقالات، أنا ذكرت العنوان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب محدين الكتاب للحافظ الحسن الأشعري، اقرأ كتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، عندما يذكر يعلق عليها عبد الحميدان فمعلق يقول: ولا يزال، عندما يقولوا إن علي يمشي بالسحاب قال: ولذلك لا يزال أطفال القاهرة المعزية إذا سمعوا صوت الرعد قالوا: يا بركة علي زود. هذا يقول في الكتاب اللي موجود في الجامعات وفي المكتبات وكتاب الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي وكتاب مقالات لأبي حسن الأشعري، موجود الكتاب وتعليقات محب الدين عليه. يقول: هلا يزال ليه؟ هنا جاتهم بقاض ولا ذروا أنهم بهذا يكفرون بالله ورسوله، ولا ذروا أن هذا يخرجهم من مذهب أهل السنة والجماعة، ما ذروا. وأنا من أعجب ما كنت أرى إن المساجد اللي أهلها ما هم يعني متحفظين لانتصار للسنة، إذا دخلت عندهم في صلاة التراويح، أنا قلت هذا أكثر من مرة، إذا دخلت عندهم في صلاة التراويح أول ركعتين يسلم منها الإمام حق التراويح يقول: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. هذا كذب على الله وعلى رسوله.
ومحمد أوحى خلاه كل هذا قبل الملائكة وقبل الجاء وقبل اللوح وقبل هذا كله. محمد مخلوق سنة 27 ميلادية نزلة عليه السلام، ولم يصح خبر عن رسول الله بأنه قال أنا أول خلق الله أبدا، من الكذب على الله وعلى رسوله. بعد يصلوا الركعة الثانية وذبحوا الصديق اللي كذا الرفيق ونعم الرفيق ويذبحوا الصديق. وطبعا اللي ما هو سني ما يمدح الصديق، اللي ما هو على أهل السنة ما يمدح الصديق إلا أهل السنة والجماعة. وصحيح بعض أهل الأهواء يتردون على أبي بكر وعمر ويلعنون عثمان وعلي. بعض أهل الأهواء من ينتثرون للسلام يقولوا إلى أبو بكر رضي الله عنه عمر ويلعنون عثمان وعلي وأكثر الصحابة، وأكثر الصحابة عائشة يلعنونها أيضا عائشة. وبعضهم يكفر أبو بكر وعمر وعثمان ويعبد علي من دون الله، ويعبد علي من دون الله. فإذا مدح الصديق الركعة يعني التسليمة الثانية، في التسليمة الثالثة يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرابعة يمدح عمر بن الخطاب الفاروق على 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 عمر، ويمدحون عمر بما هو أهل له. لو كانوا من غير أهل السنة ما مدحوا الفاروق. فإذا بعد ركعتين بعدها سلم ويصلي على النبي بصلاة ما أحفظها الآن، بعدين يمدح عثمان بن عفان بالنورين اللي يمدح، ولا يمدحه إلا أهل السنة والجماعة. بعدين يصلي بعد الركعة التسليم اللي ذاك يمدح علي وأنه كذا وأنه كذا مقامه في أرض النجف عفى الله عما سلم، يقولوا كذا. بعدين ينتهي المهم أن يخبطوا لما يجي عند علي نسيتنا، يقول الرابع يغننها في بيت المثالي، الرابع وصي علي ولي ونعم الولي مقامه في أرض النجاف عفى الله عما سلف. اللي يقول إن علي وصي يكره أبو بكر، ما يصدق خلافة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لأن لو كان علي وصي للنبي ما صحت خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. ولا شك عند أهل الحق أن أبا بكر هو خليفة النبي بكتاب الله نصا وبحديث البخاري ومسلم في أخبار كثيرة نصا. فأنا ذكرت أكثر من مرة في قوله تبارك نصا وإن كان كثيرا ما تنبه لها، في قوله تبارك وتعالى كل المخلفين من الأعراب اللي ما راحوا مع النبي في آخر غزوة في غزوة تبوك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم، يعني إن تطيعوا الداعي يدعوكم لقتالهم، إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ولا شك عند كل اللي يعرفون التاريخ أن النبي ما غزا بعد نزول هذه الآية، ولا دعا أحدا لقتال بعد نزول هذه الآية، ولم يكن في عصر النبي عند قبل ما يرد عليه الصلاة والسلام أحد يقاتل أو يسلم. وإنما الداعي يدعوهم أي جيش للنبي محمد، أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أجابوك فقم لهم على كذا، فإن لم يجيبوا فاصلب منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني كل المشركين اللي كانوا في جزيرة العرب أو النبي يستطيع قتلهم كان يجوز أن يجب الإسلام، فإن لم يسلموا تأدوا الجزية، فإن لم يأدوا الجزية قاتلهم. ولم يكن أحد يقاتل أو يسلم إلا المرتدين بعد في عصر أبي بكر، اللي منع الزكاة في حائل ومنع الزكاة في اليمامة، وجماعة صلحة الأسد صلحة الأسد في الرأس، وجماعة الأسد عندي في اليمن، هذا المرتدين ما فيه، ما يقول له عبد الجدي لو جاب كل المال يسعه وقول منه، إنما إما أن يقول لا إله إلا الله ويسلم إسلاما صحيحا، وإلا السيف يتحرك. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ما في جدي، فإن تطيع الدعي من الدعي أبو بكر، ولا يختلف أحد من أهل العلم في ذلك. لأنه لما ارتد الناس ومنعوا الزكاة وقال إحنا كنا بنعطي الزكاة لمحمد لأن ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة فهو زكاة وصلي عليهم،
وابو بكر ما صلى علينا، النبي ما ابتدي يصلى علينا، نحن معتني الزكاه لا ابد. فيقول والله لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلته، والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. وعمر يقول له اتقاتلهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا قال احق الصلاه الزكاه حق المال، هي من حق لا اله الا الله. يعني اللي يمنع الزكاه يقاتل، اللي يمنع الزكاه يقاتل، اللي يرفض ركن من اركان الاسلام مهما كان يقاتل على اداء هذا الركن، ويعتبر مرتد الا 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 يدخل في دين الاسلام، يعتبر مرتد ويقتل بعد ثلاث ايام. هذا نص كتاب الله اقراه. وجاء في صحيح البخاري لما قال لما اشتد المرض بالنبي عليه الصلاه والسلام، البخاري وغيره، قال لعائشه مري ابا بكر فليصلي بالناس. قالت ان ابا بكر رجل بكى يا نبي الله. يعني ما يقدر يقرا القران الا ويبكي. وطبيعه رضي الله عنه اذا قرا القران انهل من البكاء. رقيق القلب. ان ابا بكر رجل بكى ولا يستطيع يقوم مكانه. ابي اتذكرك ما يعرف يقرا. لا يستطيع يقوم مكانك عشان يصلي بالناس. مر عمر، عمر يعني اجر واقوى من ابو بكر. يعني القلب. مر ابو بكر قال يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. فتروح عائشة تسر اللي حصل، قال أبو بكر يطلع يصلي ويروح يصلي بالناس، علشان إذا صلى عمر وصلى انتهت المشكلة. فيسمعها النبي يقول يا بل إن كنا أصويحبات يوسف، إن كنا أصويحبات يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا في البخاري وغيره. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويصلي أبو بكر ويستمر إمام للمسلمين، أول أمير للحج في الإسلام عينه النبي محمد كان أبا بكر، وأول إمام يعين رسمي في مسجد النبي محمد في حياة النبي أبو بكر. أبو بكر وقال له يأبى الله والمؤمن والمؤمنون إلا، وفعلا تام، قال ما في إلا أبو بكر. ولما قال أبو عبد مد يدك يا عمر، مد يدك يا عمر لأبيعك، لا تأمر على قوم فيهم أبو بكر، والله لأن أقدم إلى رجل يضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. يقول عمر رضي الله عنه. ولما لما يمشي النبي في الطريق واستقيه امرأة عجوز تبدأ تسأله عن مسائل عشان يجيبها النبي. قال طيب رجعين، يعني وقت آخر. قال طيب إذا لم أجيبك قال تجدين أبو بكر. هذا من البخاري ومسلم. ما هي الثقات اللي بيلفقوها؟ قال فلان وقال علان، هذا أخبار مسندة متصلة السند، طيب بل أصح الأخبار عن رسول الله. قال قالت إن لم أجد يعني الموت كل موت، قال تجدين أبا بكر. قالت فإن لم أجد أبا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب. وقلت لك إن لما عمر بن لما طعن عمر في هذا المسجد ويصف الصلاة سووا صفوفكم صلاة الفجر، والمجوس مخططين مع اليهود مع أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله، مسممين له حربة برأسين على أنه خلوه يقول عدل سووا صفوفكم، ويضرب ويطعن طعنة الناس يا حياة، ويحملونه من محل الصلاة ويدخلونه في محل، ويخلي ولده يستأذن عائشة فتأذن له. ولما دخل لقاها جلس في ناحية الحجرة تبكي، ويقول ابن عباس جيت لقيت واحد من كب على عمر واقف يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر. واحد واقف يبكي من كب على عمر بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لا ساعة من ساعاتك خير من حياة علي كله. هو اللي يقول لنفسه يقول نظرت إلى أبي علي، وما عرفوا مع وراء، عرفوا لما جاب الداوي شاف عرفوا أن عندنا دفان. يقول أبي أنت أمي يا عمر، والله لساعة من ساعتك خير من حياة عمر علي كلها. كنت أجيء، هذا في البخاري، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وقلت لك لما وقف على جبل أحد اهتز الجبل وارتعد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان بس الثلاثة. فلما اهتز الجبل قال اسكن أحد فما عليك إلا نبي
وصديق وشهيدا. هم أحياء سليمين يومها لا مرض ولا علة. أبو بكر معه ما به علة ولا مرض، وعمر معه ما به علة ولا مرض، وعثمان ما به علة ولا مرض. فيقول أسكن أحد أو أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا وشهيدا. ولما حدث النبي أن رجلا كان يسوق بقرا، أصحابه كان رجل يسوق بقرا، فركب بقرة، فقالت البقرة ما لهذا خلقنا؟ احنا ما خلقنا عشان نركبونا حمدوا على ظهور، نحن خلقنا عشان نجيب المحراب ونجيب لبن وعجول.
فقال لنا سبحان الله يا نبي الله،
أصحابه كله
سبحان الله يا نبي الله، بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. هذا منهما.
ولما قال كان رجل يرعى غنما، هذا يرضى في البخاري، فجاء الذئب وأخذ شاة منها، فبدأ الراعي يجري خلفه، فلما أتعب الذئب رمى الشاة والتفت إليه وقال من لها يوم لا راعي لها غيري. يقول له انت تبي تعيش وتخلي مع غنماتك، خلي ناكلها هذه، صارت تبي تموت وتخليها ولا تصير لها راعي، من لها يوم لا راعي لها غيري. فلما قالت لي قال ان سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم، قال انا اؤمن بهذا، انا وابو بكر وعمر. ما تحتاج احنا نسوق ادله، لان احنا الحمد لله صراط الله المستقيم واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، وما عليه أهل السنة والجماعة هو صراط الله المستقيم الذي يصل به إلى جنات النعيم. نسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، ونحن على دين محمد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، في عز أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الواقع إن ما فيه أمة خلت إلا ويبعث الله لها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وجميع الرسل من آدم إلى محمد على قاعدة واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين أن علة خلق الخلق والحكمة في خلق الخلق أن يعبدوا الله عز وجل وحده. وركب بني آدم من الروح والأعراض المعيشية، دم ولحم وعصب وهوى وزير وهدى وضلاء، يعني فيهم خلق. قد أتى على الإنسان حين من أهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يخصوني بالعباد. لا يعطون أحد أبدا، لا ملك في السماوات ولا ملك في الأرض ولا غني ولا كبير ولا صغير ولا أم ولا أب ولا نفس ولا هوى ولا مال إلا الله وحده. تكون العبادة والذلة الكاملة والخضوع الكامل والطاعة الكاملة والامتثال الكامل لكتاب الله وسنن أنبيائه. كل أمة يبعثها، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللي يبي الدين السعيد إله واحد. ليش التشويش؟ ليش تجعلك إذا مات ميت يعني هذا تركة خبيثة ينبغي أن تتنبه لها كل واحد، خصوصا اللي مبتلى بأن يعيش في بلد في هذه الأوزان داد وهذه الأطعام وهذه النظائر وهذه الشركات، أن يتنبه جسمك هذا. اسأل نفسك يا اللي بتروح للبدو وتطفحه وتعبده وتنذر له وتناديه تتضرى إذا جاء ضر، على عكس الجاهلية أهل مكة. أهل مكة كان إذا جاتهم ضر أخلصوا العبادة لله وحده، وإذا صاروا في خير نسوا الله وعبدوا أصنامهم. ولما كنت تقول لهم ليش تعبدونهم؟ تعبد الله، الله هو اللي خلقه، يقول لا، اللي خلقنا الله فاطر الخالق السماوات. جميع الكفار في أطراف الأرض من شرقها الغربية كانوا مقرين من لدن آدم إلى أن الله وحده هو خالق السماوات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قلنا بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء يعني كل ذرة من ذرات الكون هي مملوكة لله، بيد الله، يصرفها كيف شاء. ما من حد، ما من ورقة تسقط، ولا حركة تتحرك. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، لا إله غيره ولا رب سواه. إذا كنت يا أخي أنتم تؤمنون بأنه رب السماوات والأرض العزيز، يقولون خلقهن العزيز العليم، أهل ما يقولون كده. طب ليش تعبدون هذه؟ يقولون شفعاؤنا عند الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تاول الزمر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، لأن اشترط شرطا أخبر به الحبيب المصطفى وأخبر هو في كتابه أنه لا يقبل إلا ما كان عملا خالصا لله وحده، ولا إلا بد أن يكون صوابا على منهج النبيين والمرسلين. فأي عمل لا يكون خالصا لوجه الله ولا صوابا على منهج الرسول مردود مضروب به وجه صاحبه. إذن اسألهم، هل هؤلاء اللي تدعونهم وعلى 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو؟ كنت مرة أذكر في بلدي من البلاد، وكان واحد من مشايخ الطرق حاضر، لم كنت أعرف شيخ هذا، قلت ولد صار كبير جدا عند الناس مش طبعاً نعرف. فقر الجاري الله لا إله إلا هو وحب آيات الكرسي، وبعدين الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يوم خلص الجاري قال لي واحد من الجالسين هندرس مدرسه، نرجوك تفسر لنا الايه هذه. بدات افسر، فقلت وانا اتكلم ان كلمه ولي ضد العدو، اللي ما هو وليك يصير عدوك، يعني الولي الحبيب والقريب وابن العدل العم طبعا يسمى ولي ضد العدو، ضد العدو. فإذا قال الله ولي الذين آمنوا يعني الله يحب الذين آمنوا، وهو لذلك يخرجهم من الظلمات إلى النور بما ينزل إليهم من كتاب وبما يبعث إليهم من رسل، يوضح لهم المنهج ويسكن هذا السبيل. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، أما ما يسمى ولي أقول أنا كده، أما إطلاق كلمة ولي على المدفون في قبة تحت قبة في قبر تحت قبة وتناديه وانت بينك وبينه 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، والله لو بينك وبينه حي قاعد يأكل ويشرب ما سمع دعواك ولا أجابك. فما بالك هو ميت لو كان بينك وبينه متر، أو ما بينك وبينه شيء، لو هو جثة قدامك وليت ما يسمع، لأن الله يقول لحبيبه محمد إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. كيف تنادون؟ تنادي واحد بينك وبين 20 كيلو وقبر مدفون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل، هل ورد أن أهل المدينة من الصحابة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع؟ هذا السؤال الأول، هل ورد أن أهل المدينة استقبلوا النبي يهتفون عنده هل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ الواقع أن هذا الخبر التبس على الكثير من الكتاب ومن الناس. هذا الكلام قيل لما رجع النبي من تبوك، لأن المدينة العادة طريق الجيش ما يأتي إلا من الشمال من جهة ثنيات الوداع، يعني الحرة الشرقية تحول بين القادمين بجيش
والحرب الشرقية والغربية لا يمكنوا جيش من دخول المدينة. سواء كان الجيش طالع من المدينة أو راجع له أو جاي يهجم عليه. وإنما الطريق اللي سلك النبي في الهجرة الطريق اللي على قبة. الناس لا يسمون طريق الهجرة الآن درس راجع. إنما المهم إن النبي جاء من الجنوب على قبة رأسا أول ما نزل قبة. ولا هناك كان يتودع لأن أصلا هناك الناس ما يطلعون من هناك عشان يروحون للمدينة لأن ما في طريق يأخذ ولا جملين ولا ثلاثة جنب بعض. الطريق اللي يأخذ الجمال من كلية الوداع تبدأ تمشي الأرض المنضرحة والطريق وتتسع حتى يجي إلى وادي العقيق ثم يجد البياح من الأرض. إن حب يتجه لمكة يجد البياح من الأرض يمشي من محل لمحل، وإن حب يروح إلى الشام أو يجاهد نفس الطريق أو إلى البحر. فالنبي لما جاء إلى المدينة طلعوا يستقبلوا بالسيوف، مرحبا مرحبا، هذا رسول الله، هذا رسول الله، جاء النبي، جاء حبيب الله، جاء محمد، هذه كلام موجود حتى نزل فيكم. ولا راحوا المسافات لأن ما لهم طريق الحرة تمنعهم من أن يكون عدد يستقبل. لكن في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة لما جاء راجع بعد ما قعد المدة اللي قعد طويلة في تبوك طلع الولدان والغلمان والصغار والولائد يهتفنا ويهتفنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فطلع البدر من ثنيات الوداع إنما قيلت لما رجع من تبوك، ولم تقل لما قدم من المدينة من مكة واليوم هذا لأن ما في طريق من هناك ولا مكة الوداع. ثنيات الوداع جنوبية المدينة والمجيء إلى الهجرة من قبا وجنوبية المدينة. السؤال الثاني للرجل السائل هذا السؤال، هل يجوز للمتصدق أن يأكل من صدقته إذا كانت كثيرة مثل أن يذبح جمل ويأخذ منه لأهل بيته؟ لا، إن كان هذا الجمل نذر، يعني الصدقة متصدق به، نذرت أن تذبح لله جملا أو نذرت يعني نذر، فلا يحل لك أبدا ولا لغني مهما كان لا جار ولا غريب أن يأكل منه، إنما هو حق صرف للفقراء والمساكين لا يأكل منه إلا المحتاج، فلا يحل لك أن تذوق طعمه وتشرب من ورقه وأنت صاحب، حتى لو كان 10 جمال، حتى لو ذبحت 100 ناقة ما لك تأكل منها إذا كانت صدقة. لكن إذا كانت هدية أو أنت ذبحتها مثلا قلت مثلا بمناسبة يعني مناسبة صالحة أن أنعم الله عليك بنعمة من النعم الكبار وحبيت تقدم شكر تطعم الفقراء والمساكين والأغنياء والجيران والناس، هذا لا شك لا حرج، تأكل منها وتعطي وتطعم وتؤذي بالتالي الهادي والأضحية، تأكل منها وتطعم وتؤذي. أي نعم، أخذت طفلا، بسم الله، أخذت طفلا من الجمعية الخيرية لا أعرف له أبا ولا أما لنربيه أنا وزوجتي، فما تنصحني به جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بأن إن كان الولد دون البلوغ ويعني ما هو مميز، لا تعرف عينه القوية وعينه الضعيفة، فإذا حسيت إن الولد صار ينظر للمرأة نظر المرأة هذا لا تخلي في بيتك، تقول يا ابن ربيتك كنت صغير تذكر الله، الله يزوره ويدور لك على حد حتى لو ما بلغ الحلم، لأن بعض العيال يكونوا ما بلغوا الحلم يكونوا أخطر على الحليب من اللي بلغوا الحلم، يكون أخطر من أخطر من اللي بلغوا الحلم. إذا كانت بنت، إذا كان ولد لا تخليه مع زوجتك أبدا، ليس لا يحق لها بحال من الأحوال أن تتكشف عليه ولا أن تقتلي به ولا أن تسافر معه، أجنبي الولد أجنبي. وكثر خيرك الله سبحانه يجزي خير على التربية الصغيرة، لما كان صغير محتاج أما بعد ما نستغنى قل له دور لك رزق، شيل احمل اشتغل، روح عند واحد لا يطريق بواص حارس ويغنيك الله يسعدك، وعرفه ان ما انا ابوك ولا هذه امك، بس ما عوال عليك، لا يروح يدي ناس اخرين ويدخل في محارم ما هو محارم له. اما اذا كان بنت فالبنت احرص على الاول، انا خايف على ورثك من الولد، لكن انا خايف عليك انت من البنت، اذا صارت بنت يصير الخوف عليك انت، واذا كان ولد يصير الخوف على المرأة. فإذا كانت بنت احتاج خاف الله فيها، فإذا تبين منها أمارات إنها صارت تشتهى
إما تدور لها على واحد يزوجها تدور لها على واحد يزوجها أو ودها للمسؤولين دون اللي كانت تفتحها وتشغلها وصارت كبيرة تقدر تستفيد وتنتفع وتجد أحد يكون تكون مرة ما عندها رجل مرة ما عندها رجل عجيب كبيرة مثلا في السن فأخذها عندها تؤنسها وتخدمها وتطعيها وتزقيها وانت واحد يتزوجها تحتها للحاكم الحاكم طبعا ولي ولا ولي له الحاكم الشرعي ولي ولا ولي له هو يزوج البنت إذا كان لها أب ولا أم معروفين يحيي الحاكم الشرعي زوجها وتزوج انت جزاك الله خير على نيتك وعلى عملك بس احترس أن لا تبقيها عندك في البيت إذا بلغت إلا إذا كنت عندك يعني قوة لا أتزوجها تزوجها وخلي بركة تحمد ربها على أنها جلها وحدة سعيد من هذا السؤال هذا يقول التوسل ما هو التوسل الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممتنع هذا كلو الممتنع هو ما كتب الممنوع وما حكم التوسل هو كتب هذا تقراها الممنوع لي هذا غير هذا سؤال ثاني يقول ما الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممتنع أو وما حكم التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام التوسل المشروع يكون بالأعمال الصالحة أول شيء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو أعلى شيء في التوسل النبي هو يدعو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عز فيها قضاك أسألك بكل اسم هل توسل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا التوسل الرحمن الرحيم هذا التوسل مالك يوم الدين هذا توسل إياك نعبد وإياك نستعين هذا توسل اهدنا الصراط المستقيم هذا اللي تتوسل من أجله عشان تدعو ربك أن يدعو ربك أن يهديك الصراط المستقيم تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فتقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم فالتوسل يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتوسل أيضا يكون بعمل صالح أنت في قلبك مطمئن إنك أخلصته لله على منهج النبي والدليل على ذلك قصة الثلاثة الذين أراهم الغار إلى المبيت إلى غار وأن انطبقت عليهم الصخرة فقالوا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا بصالح أعمالنا فقال واحد منهم اللهم إنك تعلم أنني كيد لي أبوان كبيران ما كنت أغبط أقدم عليه أحد في طعام ولا شراب وكذا وأني أبتعد بي المرعى أو المراع وأني جئت متأخرا فجئت بالحلب بين يدي وقد نام أبي وأمي وصبيتي يتضاغون يعني بكون من الجوع من الجوع علشان أعطيهم وأنا ما أقدم أحد لعيال ولا أمر ولا أحد على أبي وأمي حتى طلع الفجر وأنا الحلاب على يدي وهم يمين وعيالي يتضاغون اللهم إن كنت بعثت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرج لهم ثلث الصخرة وقال الثاني اللهم أن تعلم أني كانت لي ابن عمي كانت من أحب الناس إلي قصة معروفة على أنه قال لها لما جاء الزمن وجاعت واحتاجت قالت له قال لها مكنيه من نفسك ونعطيك اللي تبيه فعند الضرورة قالت له على تبي فلما صار بين فخذيها قالت اتق الله ولا تختم الخاتم ولا تبضد الخاتم إلا بحقه فخاف من الله وارتعد وابتعد عنها وأعطاها ما طلبت من المال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرج ثلث الصخرة والثاني دعا بدعوة مثيلة وأيضا استجاب الله له فانفرجت الصخرة فخرجت فالتوسل يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأبواب العمل الصالح بالعمل التي تبتغي به وتقول إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافعل لي كذا أفعل لمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أما التوسل بجاه النبي الوقت ضيق يمكن نخليها الآن يحتاج إلى كل شوية والأذان قريب الآن والله أعلم صلى الله على نبينا